إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب الحيض، فقال صاحب المتن رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل، وأقل الحيض يوما وليلة، وغالبه وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء منها: الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.
نعم، جزاك الله خير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وبوب هذا الموضوع بباب الحيض. والحيض في اللغة كما تعلمون هو السيلان، ويقال حاض الوادي إذا سال، ويعرفه الفقهاء بأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم مدة على حسب عادة المرأة. والأطباء يقولون بأن الحيض هو مادة غذاء الجنين قبل أن يصير حيضا، يهيئه الله عز وجل لتلاقح البويضة المرأة مع حيام الرجل، وتنزل هذه البويضة بإذن الله عز وجل مدة معلومة في الشهر، فإذا حصل التلقيح صار ذلك الغذاء الذي يبطن بباطن الرحم، أو صارت هذه المادة غذاء لهذه اللقيحة، فإذا لقحت صادفت وسطا غذائيا يتغذى فيه تتغذى فيه تلك اللقيحة، ثم تتطور بأطوار الجنين حتى تصير بقدرة الله عز وجل وتدبيره إنسانا سويا كاملا. فإذا لم يحصل هذا التلقيح فإن الله عز وجل يأمر هذا الرحم بالانقباض، ثم يبدأ ذلك الغذاء بالخروج، وحيث أنه لم يتلقح ولم يعد ذلك ثم بقي فترة ولو لساعات، فإنه يتحول إلى شيء ذي رائحة غير محببة، ثم ينزل بإذن الله عز وجل مدة غير معينة في الحقيقة. فهذا هو الحيض في اللغة، وهذا هو الحيض عند الفقهاء على اختلاف بينهم كما سيأتي، وهذا هو الحيض أيضا عند الأطباء. ونلج هنا لشرح ما ذكره المصنف أولا، ثم ذكر أهم القواعد المتعلقة بباب الحيض. فإن الحيض قد ذكر العلماء أنه من أعسر الأبواب، ذكر بعضهم ذلك أنه من أعسر وأصعب الأبواب، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الباب صعبا عسيرا يتأبى حتى على عقول العلماء النابهين ويعسر عليهم ويحيرهم، ثم تكلف به امرأة ربما لا تكون امرأة فقيهة ولا عالمة، يأتيها في اليوم في الشهر 6 أو 7 أيام أو أقل أو أكثر، وترتبط بها به عبادات محظورات وممنوعات وواجبات وعدد، وغيرها من الأحكام الكثيرة المتعلقة بباب الحيض. ولهذا سنرى هنا من خلال شرح كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ومن خلال ما ذكر العلماء المحققون في باب الحيض ما يؤكد هذه المسألة. فيقول المصنف رحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين. وهذا يبنيه الفقهاء على قاعدة معروفة وإن كانت قد لا تكون في محلها، وهي قاعدة الاستقراء الواقعي. هناك استقراء لنصوص الشريعة فيستجلى منها الأحكام وتستنبط منها المسائل، وهناك استقراء للواقع بحيث نقول كم كان عمر المرأة حين أو أقل عمر للمرأة حين حاضت، استقراء. فنظروا بالاستقراء ووجدوا أنه 9 سنين. ولهذا يرون كما تعلمون ما يقوله الشافعي رحمه الله: رأيت جدة ولها 21 سنة. وقد وجدت خبرا موثقا أيضا بأن طفلة صغيرة أو صارت امرأة طبعا قد حملت وعمرها 8 سنين ووضعت قبل أن تكمل هذه 8، يعني ما جاءت 9 إلا وقد صارت أما. وعلى هذا لو أنجبت بنتا مثلها في سرعة البلوغ وسرعة ظهور هذه العوارض متى تكون جدة؟ وعمرها 17 عاما. استقراء الواقع ليس دليلا، لكن هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا إذا كانت الشريعة قد نصت على ذلك. نعم، إذا ورد دليل على اعتبار أقل ما تحيض فيه المرأة بحسب الواقع فهنا نستقرئ الواقع، فيكون استقراء الواقع مبنيا على الدليل، على الدليل الشرعي. ثم ذكر المقابل حين قال لا حيض قبل تمام 9 سنين وذكر دليله وهو الاستقراء، ولا بعد 50 سنة. وهذا أيضا منسوب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بأن النساء لا يحضن بعد 50، وعائشة هنا استقرأت نعم، لكن ليس هناك دليل على أن عائشة تعتبر هذا دليلا، فكأنها تقول للنساء إذا كان الحيض بعد 50 سنة فتحرينا وتأكدنا وتحققنا من حالكنا، فليس فيه دليل على أن عائشة قصدت ذلك ولا أرادته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والكلام الذي قيل في أقل الحيض يقال أيضا في أكثرها، وسيأتي تحقيق هذا الكلام إن شاء الله، وإنما نشرح في المقدمة كلام المصنف رحمه الله تعالى. هنا قوله ولا مع حمل، أي لا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50 سنة، كأنه يقول ولا حيض أيضا مع حمل. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن هكذا اختار، هذا هو قول الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، وقول أيضا جمع من العلماء مثل الشافعية أيضا مالوا إلى ذلك، وهو أن الحامل لا تحيض، وهذا مبني على الاستقراء في الحقيقة. فإذن في المسألة قولان مشهوران: القول الأول هو قول الحنابلة كما قال المصنف، وهو قول الشافعية أيضا. القول الثاني قول الحنفية والمالكية بأنها تحيض. وذكر الشارح رحمه الله أدلته في ذلك. من ضمن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم في قصة طلاق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، أنه قال: طلقها حاملا طاهرا أو حاملا. ولو كانت الحامل تحيض لما جعل الحمل محلا للطلاق. ولأن الحمل هو عدة أيضا كما نعلم، الحمل عدة في الحقيقة، لأنه بنهايته تنتهي عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها، فكيف يكون تجتمع العدتان في حال واحدة وفي وقت واحد؟ سنذكر الراجح إن شاء الله حين نقرر القواعد المحققة الصحيحة في مسائل الحيض. وأقل الحيض يوم وليلة، وهذا أيضا مبني على الاستقراء الواقعي، استقراء الفقهاء لواقع النساء. وأخذوا في هذا بقول بعض العلماء كعطاء رحمه الله بأنه قال رأيت امرأة تحيض يوما ولم يروا غيرها، فبنوا عليه حكما بأنها لا يكون أقل من يوم وليلة. وأكثره 15 يوما على نفس القاعدة أيضا، وغالبه 6 أو 7، هذا لا يفيد في الحقيقة حكما إلا في حال المستحاضة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الاستحاضة، هل تعمل المرأة بالتمييز أو تعمل بالعادة؟ فنرجع لاعتبار العادة هنا، عادتها السابقة، وسيأتي في أحكام الاستحاضة في آخر الباب إن شاء الله عز وجل. واستدلوا في هذا كما ذكر الشارح بحديث حمنة بنت جحش حين قالت إنني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فذكر قصتها وقال فيما قال في قواعده النبوية: تحيضي في علم الله 6 أو 7، هذا في حال عدم التمييز وعدم انتظام العادة مثلا، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكنه ذكر المصنف أن هذا غالب أحوال النساء. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، الآن بدأ في ما يكون من الطهر بين الحيضتين وهو 13 يوما. وبنوه أيضا على ما بنوه على الاستقراء الواقعي أيضا، فقالوا بأن امرأة أخبرت بأنها حاضت في شهر 3 مرات، نعم حاضت في شهر واحد 3 مرات، فإذا حسبوا هذا بأنه يكون أقل الحيض يوم وليلة، هما كلها مركبة على بعضها البعض، أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، فركبوه من هذا وقالوا بأنه يمكن أن لا يكون أقل الطهر بين الحيضتين إلا 13 يوما مبني على هذه القاعدة. قال: وغالبه بقية الشهر، وهذه قاعدة مهمة ستأتي إن شاء الله في أحكام الدماء الطبيعية إذا أردنا أن نقرر القواعد المحققة في هذه المسألة، وهي صحيحة لأن البناء على الشهر مهم، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله عز وجل. ولا حد لأكثره، هذا يحتاج إلى نظر، لأن من حيث الواقع فقد نضطر إلى اعتبار الاستقراء الواقعي أن حيضة المرأة الشهر متى تنتهي، سيأتي في القواعد ما يتعلق بمعرفة دم الحيض، تعرف المرأة بعادتها وبسمات الدم المعتاد، فإذا أشكل عليها سألت الطبيبة، فإذا أشكل على الطبيبة تقول أنا لا أدري ارجع للشيخ لا أدري، سيأتي الكلام على القواعد حتى لا أستبقها الآن. هذا ما يتعلق بماهية الحيض وسمته وحده في الشريعة، وذكرنا هنا أنه لم يوجد دليل صريح في اعتبار مثل هذه المقادير وتلك الأعداد في اعتبار الحيض. والحقيقة أن سيترتب على مثل هذه المقادير وهذه التحديدات، لأن الفقهاء أيضا مختلفون فيها اختلافا كبيرا، بل في روايات في المذهب وفي قول لبقية العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، وبنوا على مثل هذه الأحكام المستقرأة من الواقع أيضا أحكاما كثيرة، ما يتعلق بتقطع الدم وهو أعسر ما تعانيه المرأة في موضوع الحيض، تقطع دم الحيض ترى نقاء ثم ترى طهرا، فأخذوا بأحكام ما يسمى بالتلفيق وما يسمى بالسحب، سحب حكم الحيض على حكم الطهر، يعني رأت اليوم نقاء ورأت بعده حيض ثم رأت نقاء ثم رأت حيضا، ماذا تفعل؟ ماذا تسميه؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في القواعد، بس أنا أريد أن أشير إلى فعلا الصعوبة التي يلاقيها الفقيه المستدل، وحتى مع المرأة لما أن تسأل تحيرها المرأة ثم أحيانا يحيرها الفقيه بإجابته. فأخذوا بأحكام التلفيق لما أن قالوا بأن أكثره أكثر ما بين حيضتين 13 يوما وأكثره الحيض نفسه 15 يوما مثلا، فجاءوا إلى أحكام التلفيق بحيث يقولون بأن ما يتعلق بما يجتمع من الأيام التي يكون فيها حيض يلفق بعضها إلى بعض، الحيض اللي اليوم ثم طهر ثم حيض، يلفقون الحيضة التي بالأمس مع الدم الذي بالأمس مع الدم الذي يكون بعد غد، ثلاثة أيام حيض وطهر وحيض، فاليومان اللذان هما الحيض تلفق مع بعضهم البعض حتى تكمل مدة 15 يوما. والسحب الذي يراها أيضا الفقهاء المخالفون في مسألة التلفيق يقولون بأنه ينسحب حكم الحيض على حكم الطهر كله حيض ريح المرأة، وهنا الحقيقة تكمن الصعوبة ويكمن العسر في اعتبار هذه الأعداد واختلاف أحوال النساء والحاجة إلى ما يسمى بالسحب والحاجة إلى ما يسمى بالتلفيق وأشياء كثيرة، ودل الواقع كما ذكرت على عدم صحة ما ذكره بعض الفقهاء في مسألة الأعداد، فامرأة وضعت حملها حين دخلت سن التاسعة، وسيثبت أن هناك جدة ولها 16 سنة أو 17 سنة أو 18 سنة، وليس كما ذكر الشافعي رحمه الله جدة لها 21 سنة. فإذا هذا هو يعني التعليق الميسر على كلام المصنف رحمه الله تعالى، بقينا فيما يتعلق بقواعد في أحكام الحيض. السؤال هنا يا إخوان، هل ورد مقادير محددة للحيض في الشريعة؟ الجواب بظهور وجلاء لم يرد ذلك، لم يرد في الشرع شيء من ذلك. فإذا الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة وليس لها حد في نصوص الشريعة ولا حد في اللغة ترجع إلى ما؟ ترجع إلى العرف، إلى العرف. والعرف صحيح كلمة شاملة وعامة لكنها ما يعرفه الناس حيضا، هذا إذا كانت مبتدأة يعني الحيض عليها جديد، وما تعرف المرأة من حيضها ومن عادتها تبني عليه أيضا وتعرفه، ولهذا جاء في الحديث دم الحيض، الحديث الصحيح دم الحيض أسود يعرف، وإن رواه بعضهم أنه قال يعرف لكن الأقرب أنه يعرف، تعرفه المرأة من عادتها. فإذا هذه القاعدة حين لم نجد دليلا من الكتاب ولا من السنة على هذه الأعداد والمقادير لم يبقى إلا وأيضا اللغة لم تدل على ذلك يقينا وظاهرا، فلم يبقى إلا اعتبار العرف. فإذا القاعدة الأولى الحيض مرده إلى عادة كل امرأة. الثانية القاعدة الثانية إذا لم يكن للمرأة عادة فمرده إلى عادة نسائها. أنا أريد قبل أن أستطرد في هذه القواعد أن أؤكد على موضوع العرف، على موضوع العرف واعتباره. المستقر للشريعة يرى أنه ما من شيء في الشريعة مسألة أو حكم في الشريعة حدها هو العدد، لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأحوال ولا الأشخاص إلا بينته، مثل عدة ذات الحيض مثلا، كم حيضة؟ 3 حيض. طبعا المفسوخة والمختلعة فيها خلاف، حيضة واحدة، المهم منها رقم، هناك رقم ثابت لا يتغير دلت عليه الشريعة. عدة الآيسة والصغيرة كم؟ 3 أشهر. المسح على الخفين كم مدته الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؟ بينته يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها. وهكذا لو استقرأت الشريعة وجدت أنه ما من حكم يتعلق بعدد، برقم وعدد، لا يتغير هذا الرقم وهذا العدد بتغير الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة إلا بينته الشريعة ووضحت. فإذا كان من الأعداد التي لا تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، دل ذلك على أن الشريعة لا تريد فيه العدد. وهذا يؤيد القاعدة التي ذكرها العلماء المحققون كالإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره، على أن مرد الحيض هو ما تعرفه المرأة من عادتها. فإذا كأن القاعدة الأولى صحيح أنها قاعدة كلية، والقواعد الأخرى قواعد جزئية، لكن أريد أن أجعلها مسردا واحدا حتى لا نشتت الحديث هنا. فإذا القاعدة الكلية بسيطة جدا سهلة، مرده إلى عادة كل امرأة، تعرفه المرأة من عادتها. طيب ندخل في التفاصيل، لا نحتاج إليها، نقول المرأة هذه عادتك يكفي هذا. لكن لنساعد المرأة قليلا، ما هي صفات دم الحيض؟ له عدة سمات: لونه، رائحته، قوامه. الدم دم الجروح، دم الالتهابات، يكون مثل دم العرق، دم الجروح، يخرج نقي أحمر صافي لا رائحة فيه مثلا، هذا قوام. لما يأتي للحيض يكون قوامه أغلظ. لونه، رائحته، قوامه، نعم، الآلام، نعم، آلامه في الظهر وفي البطن، ما يسمى بمغسل الحيض. مدته، تاريخه. شو الفرق بين المدة والتاريخ؟ الفرق يا اخوان، المدة والتاريخ، المدة والتاريخ قد تجتمعان، بمعنى انه ويفترقان، بمعنى ان المدة مثلا 5 أيام عادتها، عادته 5 أيام، وهي في الشهر الهجري تبدأ من 1 وتنتهي في 6 أيام مثلا. فإذا جاءت من 1 إلى 6 الدورة اتفقت فيها المدة وإيش والتاريخ. لا، أحيانا المدة تتأخر، التاريخ يتأخر عفوا، بدل ما تكون في 1 تبدأ وين؟ تبدأ في 3، ثم تستمر إلى 9 أيام. هنا كم صارت المدة؟ 1 والتاريخ تغير. هنا هذه كلها علامات وقرائن: لونه، رائحته، قوامه، آلامه، تاريخه، مدته، كل هذه قرائن. وهذه القرائن أيضا فيها قوي وفيها ضعيف، هذا كما ذكرت المرأة تعرفه بفطرتها، لا نلزم نعقد المسألة، لكن تساعدها بفطرتها تعرفه. وبعض النساء تتصل فتسأل، فإذا قلت هذه ليست حيض قالت لا يا شيخ هذا حيض أنا عارف الدم، خلاص ببساطة وسهولة أنا أعرف عادتي. حين يعني يشكل عليه يوم من الأيام قالت لا هذه أنا أعرف عادة، أنا أسألك عن اليوم الثاني مثلا، عن اليوم الثالث. فهي تعرفه أحيانا بالكثرة إذا كانت متساوية في القوة، وأحيانا بإيش؟ بالقوة. يعني الدم في لونه وقوامه ورائحته، هذه من أقوى الصفات، ما تأتي لي بقرينة التاريخ. أحيانا المدة تكون 3 أيام والتاريخ يتأخر 7 أيام، لا، التاريخ يكون من أضعف العلامات لا نعتبره. وهكذا ممكن أن المرأة تأخذها في ساعة واحدة، ما نحتاج إلى صعوبة ولا إلى تعقيد. هذه السمات المتعلقة بدم الحيض في خلال ساعة تعلمها هذا وتعرفه، تعرف أن أقوى السمات إذا اجتمعت مثلا، نقول اجتمعت مثلا اللون هذا أساسي، لكن ما عندنا رائحة، ما عندنا قوام واضح، ماذا نفعل؟ نقول هل هو في تاريخه؟ تقول نعم. في مدته؟ تقول نعم. اجتمعت صفة قوية مع قرائن أخرى تتعلق بالتاريخ والمدة. لكن بسهولة مثل أختنا السائلة، أنا أعرف عادتي خلاص، قالت ببساطة فريحت كثيرا في بعض الأيام التي تظن أنها مشكلة عليها، ما كانت مشكلة عليها، وهناك نقص عنها أشياء، هي في اليوم المشكلة الذي تكلمنا فيه نقص هناك أشياء تتعلق بالعادة ومع ذلك تركتها. إذن القاعدة الكلية المريحة يا إخوان، الحيض مرده إلى عادة كل امرأة، ثم نأتي إلى بعض القواعد التفصيلية. إذا لم يكن المرأة عادة فمرده إلى عادة نسائها، امرأة مبتدأة، بنت عمرها 13 سنة و 14 سنة و 15 سنة ابتدأها الحيض، فننظر إلى عادة نسائها، أمها، أخواتها، عماتها، خالاتها، الغالب أن هذا يكون متقارب. إذا أشكل القاعدة الثالثة، إذا أشكل الأمر على المرأة لا في المعتادة ولا في المبتدعة، فنأخذ برأي القابلة على طريقة الفقهاء السابقين، نص عليه حتى في الحيض القابلة، وهي اليوم من هي؟ طبيبة النساء، تعرف الدم، تعرف صفاته، تعرف حالة المرأة، تعرفها بالكشف، تعرف حتى بدرجة الحرارة، بالنظر إلى العين، بالنظر إلى حال المرأة، ببعض مجموعة من الأسئلة تستطيع أن تعرف بأن هذا حيض أو ليس بحيض، فرأي القابلة معتبر وهي طبيبة النساء في الوقت الحاضر. الرابعة، إذا أشكل الأمر على الطبيبة فما الأصل؟ عندنا مشكل، الأصل القول الأول أصل الطهر، قالها أبو هشام، يقول الأخ بأنها يعني تتحيض ستا أو سبعا، احنا ما عندنا استحاضة، ما عندنا دم يمشي ثم في أثناء هذا الدم اللي يستمر مدة 20 يوم في 5 أيام حيض لا ندري أين هو، هذا اللي نقول تحيضي في علم الله سبعا، أيضا بضوابط ستأتي إن شاء الله ذكرها. إذا أشكر الأمر على الطبيبة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، الأصل أنه حيض أو الأصل أنه دم فساد؟ ها سؤال، نعم، لماذا؟
إذا كان
الفساد إيش؟ عارض، أحسنت، يعني عندنا دم فساد واحد وعندنا دم حيض اثنين، ما هو الطبيعة والجبلة؟
حيض،
الحيض، دم الفساد عارض ولا أصلي وجبلي؟
عارض،
عارض، إذن الأصل عدم وجوده، الأصل هو الجبلة والطبيعة الذي يكون على طبيعة الإنسان، وهي طبيعة المرأة أن يقع لها الدورة في الشهر مدة معينة، فهذا هو الطبيعي، فإذا نحيل الحكم إلى المعتاد ولا نحيله إلى النادر؟ نحيله إلى المعتاد. ولهذا خرج شيخ الإسلام رحمه الله بقاعدة عظيمة، وهي أنه إذا أشكل على المرأة وأشكل على القابلة أيضا، أن الأصل أنه حيض، وذلك لأن دم الفساد عارض، ودم الحيض دم طبيعة وجبلة. الخامسة، إذا جاوز الدم شهرا فليس بحيض، وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله أيضا وأشار إليه المصنف، إلا أنه لم يجعلها حدا، لأنه قال وغالبه بقية الشهر، صحيح، ولا حد لأكثره، لا يرى حدا لأكثره، وهذا ليس بصحيح، لا يمكن للمرأة أن تستمر إلى ما لا نهاية. وهذا في الحقيقة في الأحوال النادرة جدا، وإلا المرأة تعرفه بعادتها، مثل الحواجز، الحاجز الأول تعرف بعادتها، الثاني أنها تعرفه برأي القابلة ورأي الطبيبة. الحد الأقصى هو الشهر، لكن لماذا قال شيخ الإسلام شهر؟ سؤال، أحسنت، لأن العادة الشهر أصلا، وهذا قلنا أخذناه الآن اضطرارا. العادة عند المرأة الشهرية تدور هي كل شهر، فلا يمكن أن تزيد على شهر، لكن هذا أنا ما مر عليه في عمري هذا أبدا. يعني نجيب على عشرات ومئات الأسئلة للنساء في هذا وما مر عليه أبدا. ما في شيء مرأة تقول أنا ما عرفت عادتي، أو ذهبت للطبيب قال الطبيب أنا ما أدري هذا وشه، ثم تذهب للطبيبة قبل نهاية الشهر تقول الطبيبة لا زال حيض، مستحيل، لابد أن تعطيها رأي. نعم يشكل على الطبيب على المرأة وعلى الطبيبة في زيادة يوم في نقص يوم، وهذا الحمد لله له أحكام أيضا في أصول الفقه. هل نبقى على أصل الطهر وعلى الحيض؟ هذا مسألة يسيرة، لكن أحيانا الدم قد يشكل، لكن أكاد أن أقول لا 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 يكاد يوجد أن المرأة لا تعرف عادتها حتى بعد عادتها ستة أيام، طيب يومين ثلاثة تصل إلى عشرة عندما تستخدم المرأة اللولب، يوقع اضطرابات أحيانا في زيادة دم الدورة وهي دورة مع اللولب، المرأة ستة أيام تصل عشرة، تصل 11 يوما أيضا أحيانا، لكن أيضا هذا قليل أنه يشكل عليها، يتجرد من الصفات الرئيسية في الغالب، صفرة وكدرة وأوساخ، وتصل المرأة بأوصاف كثيرة لا يكون حيضا. بقينا في مسألة التقطع، القاعدة في ذلك أنه إذا تقطع فنزوله حيض وانقطاعه طهر، لكن هذا متى يا أخوان؟ أيضا عندما يقع الإشكال أحيانا، تخرج عن المدة أحيانا، تخرج عن التاريخ أحيانا، وإلا المرأة عندها غالب، عندها التاريخ وعندها المدة وعندها أوساخ، ما تقول انقطع الدم بصفة المعروفة، لا بقي عندنا قرائن، بقي أوساخ، بقي صفرة، بقي كدرة، بقي تاريخ، بقي مدة، في غالب الأحوال أنه يتعلق به قرائن تعطيه الحكم الشرعي، لكن متى؟ لما يتعدى التاريخ ويتعدى المدة وهو أوساخ، حتى وإن اتصلت على الصحيح، حديث معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، فيه رواية بعد الطهر وبعض مضعفها، نقول وإن لم يضعفوها هذا مسألة استقرائية عندهم معطية ليست نصا، نرجع إلى القاعدة ونعتبرها قاعدة شرعية، قاعدة من عندياتنا، لا قاعدة شرعية، فنرجع أفراد المسائل الواقعة، ما تثير غبش عند المستدل وعند طالب العلم، أفراد المسائل نرجعها إلى القاعدة الكلية. فإذا استيقنت أنت بالاستدلال الشرعي أن مرد الحيض هو إلى العرف، هذه القاعدة جاءت من الشريعة، رد ما بقي من كلام عائشة وكلام أم عطية ليس إنشاء للشريعة في الحقيقة، ردها إلى الكليات إلى القواعد، وهذا شأن الراسخين في العلم، أنه إذا وقع إشكال في مسألة المسائل رد الجزئيات إلى الكليات، بخلاف الذين يتبعون ما تشابه منه حتى في الأزمنة المتأخرة، كليات وثوابت من الدين يأتي بحديث واحد صغير جانبي له عدة تأويلات كثيرة ثم ينقض به أصلا كبيرة، مثل قضية مثلا مصافحة الرجل للمرأة مثلا، الأدلة فيها ظاهرة، ثم يأتي بحديث الجارية ليجعل حديث الجارية هذا ينسف كل هذه المسلمات المتعلقة بعلاقة الرجل مع المرأة في مسألة من المسألة، وهكذا. وهذا زمن الفتن وأهل الفتنة الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الراسخون في العلم فيقولون آمن به كل من عند ربنا، يؤمن بالمحكم ويرد المتشابه إلى المحكم، وهذا شأن الفقهاء، وأن ننبه على هذا يا أخوان. أما الذي لا يعنى بالفقه وإنما بالحديث فقط والمرويات، هنا يحدث عنده اللخبطة الكبيرة، عائشة ما قالته إلا من الدين، لا عائشة ما قالته إلا من العرف، ردناه إلى القاعدة، ومعطيه ما قالته إلا من العرف بعرف هي الذي رأته هي، وليس تشريعا ولا نسبة ذلك، ولم تلزم ذلك إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا القاعدة هنا وهي خلافية، لكن هذا هو الراجح، أن نزوله طبعا بصفاته، نرجع إلى القواعد السابقة بصفاته أغلبها أقواه، وبنزول تأتي امرأة بعد تقول لا طيب ينزل أوساخ كدرة بدون تاريخ بدون مدة بدون رائحة، لا انتهينا خلاص، هذا مو بحيض أصلا، حتى وإن اتصل، حتى وإن اتصل، افترض امرأة حيضتها 6 أيام ثم انتهت 6 أيام في تاريخها ومدتها، في بداية اليوم 7 صارت أوساخ طاهر. طيب قد يقول قائل أن عائشة قالت للصحابيات لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هو الدم، هو السائل اللزج الأبيض المائي الذي يخرج بعد برء الجروح. هذه قاعدة مستقلة ولا مردها إلى العرف؟ إلى العرف. يعني بعض النساء طهرها القصة البيضاء تعرفه من نفسها، بعض النساء وما أكثرهن في الوقت الحاضر تقول عندي قصة بيضاء لا أعرفها في حياتي. طيب هتنتظر هذه أبد الدهر حتى تنزل القصة البيضاء؟ عائشة كلامها يرد إلى القاعدة الشرعية الكلية التي ثبتت عندنا بيقين عدم وجود دليل في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة على تحديد مقادير الحيض، فما رده إلى العرف. إذن هي عرف. عائشة تكلمت في موضوع الحيض بكونها مستدلة فقيها أرجعته إلى العرف. هذا رد الجزئيات إلى الكليات. وهنا تظهر أهمية الفقه يا إخوان على تعلم الحديث المجرد والروايات والآثار والسنن المجردة. فأنا أشير فقط الآن في موضوع تقطع الدم إلى قولين شهيرين فيهما. القول الأول قول مالك وأحمد رحمه الله رحمة الله تعالى عليهما، هو كما ذكرنا وهو المذهب بأن النقاء طهر، أن نزوله حيض وانقطاعه طهر. هذا القول الأول لمالك وأحمد. أبي حنيفة والشافعي أن جميع أيام التقطيع أو التقطع أنها حيض، هذا ما يسمى بالسحب، تسحب حكم الحيض السابق على النقاء اللاحق، تسحب الحكم عليه. ثم يعني ثار كلام كثير حول ما يسمى بالتلفيق بين الأيام لمن يرى التقطيع ب15 يوما ومن لا يرى التلفيق. فهذان القولان المتعلقان بمسألة تقطع الدم. لكن ماذا تفعل المرأة مثلا في أثناء دورتها في عادتها 6 أيام بدأت من 1 إلى 6 وهي 6 أيام أيضا ما تغيرت، ثم في اليوم 4 انقطع 6 ساعات أيضا، هذا لا يخلو من عادة. إذا اعتادت أنها تقطع في أثناء دورتها مثل ذلك ثم يرجع فهذا عادة، أشكل عليها اتصال بالطبيبة أو زيارة الطبيبة أيضا لا بأس، فتقول بالكشف أحيانا الموضعي والسريري تقول دم الدورة لا زال موجود لا زال ينزل وأنت في حكم الدورة الآن، وعندنا قرينة الأوساخ أحيانا وقرينة المدة وقرينة التاريخ وهكذا فتبني عليها. لكن لو أشكل عليها الصفات كانت قوية أو عفوا متكافئة ومتقاربة فأشكل عليها فماذا تعمل؟ فماذا نقول؟ نقول الأصل أنه طهر، انقطاعه طهر. لكن تقول يشق علي أني أغتسل أطهر مدة 2 ساعة ثم أغتسل وأصلي العصر حين طهرت ثم مرة أخرى أغتسل للمغرب وهكذا، نقول لها رخصة في ذلك أنها لو أجلته حتى تتأكد فلا حرج عليها، لأن هذا مسألة اشتباه وتردد وتكافؤ وهو قليل ونادر وفي حرج ومشقة، تغتسل العصر تغتسل المغرب تغتسل العشاء، يعني ينزل وقت العصر ثم ينزل بعد العصر قليلا ثم ترى نقاء قبل المغرب فتغتسل المغرب ثم تغتسل العشاء، هذا فيها حرج، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نقول انتظري، يشق عليك إن استطعت أن تغتسلي كلما طهرتي اغتسلتي فافعلي. قالت يشق علي حتى أتأكد، نقول لا تعجلي كما قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلي ما دام في تاريخه ومدته فانتظري. فإذا تبين لها أنها اغتسلت مرة واحدة وقضت ما عليها من الصلوات، وإذا لم يشق عليها نقول وجب عليها أن تغتسل. يعني النساء يختلف، بعضهن مريضات وبعضهن كبيرات في السن أيضا، قد يصل يمتد الحيض أحيانا إلى سن 50 و60 ونحو ذلك، يقع عليها مشقة من الغسل ومشقة من معالجة الاغتسال. لكن لما كانت شابة ونشيطة وهذا يقع أيضا نادر وقليل في حقه ما يقع في كل حيضة، نقول يجب عليك أن تغتسلي وصلي الوقت الذي حضر عندك وهكذا. المصنف أشار لأنها لا علاقة بالقواعد، فنقول القاعدة التالية قلنا بأنها الثامنة أن الحائض قد تحيض، أن الحامل قد تحيض، لأن لا أعرف حقيقة دليلا، والمسألة فيها قولان مشهوران، وقول الحنابلة والشافعية بأنها لا تحيض، وذكرنا دليلهم حديث ابن عمر في الصحيح طلقها طاهرا أو حاملا، ولأن الحمل هو من العدد الشرعية فلا تجتمع عدة، والحيض من العدد فلا تجتمع عدة الحيض وعدة الحمل. لكن يا إخوان القاعدة ذكرناها شرعية أن مرده إلى العرف، فتعرف المرأة بأقوى علاماته، وحاضت المرأة في حملها بأقوى علاماته، وأحيانا باجتماع العلامات أحيانا. لكن من باب التبرع سألنا الأطباء فوجدنا أن أطباء متخصصين في علم النساء والولادة، ومنهم طبيب شهير في هذا يقال فريدريك كوهين، استدل به بعض الباحثات في موضوع حيض الحامل، وقال بأن الحامل تحيض وليس هناك ما يمنع منه من الناحية الطبية. فإذا المسألة ترجع إلى، ومسألة العدد هذه تعالج، الأصل هو العبرة بالحمل في هذه الحال، أن ما يمكن أن تخرج المرأة من عدتها بحيضها في حملها وعندها حمل، هذا من قطعيات الشريعة ويقينياتها هنا. لكن بقينا في الأحكام المتعلقة بالحيض، قلنا بأن العرف جاء الحيض كما عرفته المرأة من حيضها، الأطباء لم يمنعوا من ذلك وإن كان نادرا في الحقيقة، يندر هذا في الغالب أنه يكون دم فساد، تظن المرأة حيضا فيكون دم فساد، سألت الطبيبة فقالت بأنه دم فساد، فالأقرب أنها قد تحيض وإن كان هذا نادرا، وأن تأخذ هذا بالعلامات القوية والأكثرية أيضا في هذه العلامات، وأن تستعين بذلك بطبيبة النساء والولادة في هذه المسألة. هذه أهم يا أخوان ما يتعلق بالقواعد الخاصة بماهية الحيض، وتأتي أحكام القواعد تتعلق بالآثار المترتبة على هذا الحيض. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرم على الحائض بعد ثبوت حكم الحيض، ذكر الوطء في الفرج، وهذا بإجماع، الإجماع أيضا مبني على قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، والطلاق أيضا محرم منهي عنه، وطلاق بدعة، ووقوع هذه مسألة أخرى ليست من محلنا، هي في باب الطلاق إذا أتينا إن شاء الله عز وجل، لقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، واتفق العلماء على تحريمه على تسميته طلاق بدعة على الخلاف في وقوعه. نعم، والصلاة وهذا محل إجماع أيضا، والصوم يمنعها الصلاة ويمنعها الصوم، والطواف لحديث عائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت ولا تصلي، وقراءة القرآن. هنا في قراءة القرآن أيضا خلاف بين أهل العلم في مسألة قراءة القرآن على قولين مشهورين، القول الأول هو المنع وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا في هذا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، أي لا تمنعه إلا الجنابة. رواه الترمذي. وإلى الجواز ذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، وهي الرواية الثانية عن أحمد بجواز قراءتها للقرآن. نعم، حديث ابن عمر حديث علي رضي الله عنه في الترمذي هو دليل لمالك وأحمد أنه لا يمتنع عن قراءة القرآن من شيء إلا الجنابة، وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة الحائض بأنها لا تمتنع عن ذلك، ولكن لا دليل فيه في الحقيقة، وإنما الدليل عندهم هو الأصل الأصل أنه يجوز لها ذلك، سلوا بأن الأصل هو جواز قراءة القرآن. وهناك أثر عن ابن عباس علقه البخاري وثبت موصولا في غير البخاري أنه كان لا يرى في قراءة القرآن للجنب بأسا، وهم يرون أن الحائض مثله، لأنها حدث أكبر يوجب الغسل فاجتمع في ذلك. وهذا عليه قول الشيخ الإسلام رحمه الله وفتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه، وهو منعه للجنب لأن حدثه بيده، وإباحته للحائض لأن حدثها ليس بيدها وأنه يمتد فتتعطل عن قراءة القرآن وعن مراجعة حفظها ونحوها من المصالح. ومس المصحف هو قول الأئمة الأربعة، وخالف بذلك الظاهرية والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه، فرأوا بأنه لا بأس بقراءة القرآن ولا أيضا بمس المصحف للحائض والجنوب وغيرهما، لكن الأحوط هنا هو الأخذ بقول الجمهور في ذلك وإطباق الصحابة على ذلك، وفهمهم مقدم على غيرهم. واللبث في المسجد، وهذا أيضا قول الأئمة الأربعة، وخالفهم آخرون وقالوا بأنه لا تمنع الحائض من اللبث في المسجد، وهو قول قوي. استدلوا في هذا بحديث عائشة حين قال ناوليني الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، فما قال بأنه لا يجوز لك الدخول في المسجد، وإنما نبه إلى أن الحيضة ليست بيدها فلا يمنعها ذلك من الدخول في المسجد ولا من المكث فيه أيضا من حيث الأصل. ولأن الحنابلة أيضا في قولهم وسيأتي إن شاء الله عز وجل أباحوا للحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل أن تتوضأ وأن تمكث في المسجد، لكن لها حكم الحيض في الحقيقة، هي في حكم الحيض حتى تغتسل. هذا القول قوي، لكن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور هنا، وإنما نرخص المرأة إذا كانت تتعلم علما لا تجده إلا في المسجد فيفوتها الدرس، أو تنتظم في دورة معينة تتفقه فيه في دينها ثم تنقطع عنها وهي في حاجة إليها، فلا حرج لو أخذت بهذا القول وترخصت لهذا السبب. وهناك من العلماء المتأخرين من يرى الجواز مطلقا بناء على هذه الأدلة، وضعف الأدلة الواردة في ذلك مثل حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو ضعيف. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أن هذا إنما هو للمسافرين، فهم الذين يسمون عابر السبيل، لكن هذا مخالف لتفسير عامة المفسرين الذين قالوا بأنه يراد به هنا هو الجنوب، وقاسوا عليه الحائض في هذه المسألة، وبعضهم نفى هذا القياس وقال أن الحائض لها أحكام والجنوب له أحكام، فالله تعالى أعلم.